بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام اسم المحاضرة والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيي الإخوة في كل مكان وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه المحاضرة التي هي بعنوان ثبات السلف عند الفتن، وهي محاضرة للإخوة في مسجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في ليبيا، في منطقة أبو سليم. أقول ثبات أهل السنة عند الفتن هدي أهل الحق الذين استقوا المنهج السني السلفي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب ثبات وأصحاب صبر على الحق، فهم من حقق معاني الصبر، وهم من حقق معاني الثبات. فمن أراد أن يتعلم معنى الصبر ومعنى الثبات وكيف يكون الإنسان عند نزول البلوى، فعليه بالاقتداء بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفرقان بين السني والخلفي، بين السلف والبدع. فالسني السلفي يقتدي بحق بهدي الصحابة، فهو معظم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو متبع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. لذلك عند التأصيل أقول لذلك عند التأصيل يقول إمام أهل السنة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي، هذا هو نهج أهل السنة حتى في مسألة الثبات وفي مسألة الصبر. فأهل السنة يقتدون ويهتدون بهدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحببت أن أبتدئ برواية بين صحابي وصحابية، كيف نزل بهم البلاء وكانت هناك فتنة، ولكن تمثل هذين الصحابيين بالهدي السني في الثبات والصبر. فعن أبي طلحة أنه رضي الله عنه وأرضاه كان له ابن يكنى بأبي عمير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان هذا الصبي وهذا الابن يحبه رضي الله عنه وأرضاه أبو طلحة حبا شديدا، فمرض هذا الصبي مرضا شديدا، فحزن عليه أبو طلحة حزنا شديدا حتى تضعضع رضي الله عنه وأرضاه. فكان من هدي هذا الصحابي البدري الأنصاري، وهو أغنى الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، فهو أغنى الأنصار كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه. فكان أبو طلحة يقوم فيذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي مع النبي، ومن ثم يذهب إلى بيته. فانطلق كعادته رضي الله عنه وارضاه عشية إلى بيته، وقد مات هذا الصبي، وأم هذا الصبي أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، أم هذا الصبي الأنصارية أم سليم رضي الله عنها. فعندما مات هذا الصبي ابنها قالت للحضور: لا ينعينا إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له. لاحظ أيها السني السلفي، لاحظ إلى هذه المرأة تتكلم عن من؟ عن ابنها، قد مات وهلك. أي فتنة هذه لامرأة، للأم. الأم رأت الابن قد خر ومات في بيتها، وهو صاحب المعية، فكما ذكرت أن النبي يداعبه صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان حب لأبي طلحة رضي الله عنه وارضاه، وحب لأمه. فمات هذا الحبيب، هذا المحبوب، هذا الابن. فماذا كان من هذه الصحابية رضي الله عنها وأرضاها؟ عندما مات الابن، وهي ترى الابن كيف خر ومات، قالت: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له. لا أحد يتكلم، أنا الذي سأخبر بهذا الأمر لأبي طلحة. فهيأت الصبي إلى أن دخل رضي الله عنه وأرضاه أبو طلحة، وقال: كيف ابني؟ فقالت: يا أبا طلحة، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة. انظر إلى اللبابة والذكاء. يا أبا طلحة، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة. وانظر ماذا قالت: وأرجو أن يكون قد استراح. الله 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 الله، انظر ماذا تقول في الفتنة، في الشدة. الابن قد سقط ومات، امرأة، نعم امرأة، ولكنها صحابية رضي الله عنها وأرضاها، تربت على التوحيد، تربت على الإيمان بالقدر خيره وشره، تربت على أن هذه الدار دار ممر والآخرة دار المقر. هنا المفارقة الإيمانية العقدية المنهجية عند الشدة والفتنة. فقالت: وأرجو أن يكون قد استراح. فماذا صنعت يا عبد الله؟ انظر إلى أصحاب محمد. فأتت الصحابية إلى زوجها بعشاء ولم تذكر له هذا الأمر العظيم، فقربت إليه الطعام فتعشى رضي الله عنه وأرضاه، فقام إلى فراشه فتطيبت له وتزينت فتعرضت له حتى أتى الرجل ما يصنع الرجل مع زوجته، فأصاب أهله ونام. وعندما استيقظ قالت: انظر إلى الأسلوب، امرأة تستقبل وتتهيأ وتهيئ الطعام وتصنع ما يرضي الزوج خضوعا لله، عبودية لله، طاعة لله، لأنها أرادت بهذه الشدة، بهذه الفتنة، بهذه الحالة أن تكون الأقرب إلى الله. فإن العبد الذي يتعبد ويتقرب في الشدة هو العبد الذي قد تشرب العبودية بحق. لذلك في الرخاء شيء وفي الشدة شيء عند البعض، أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم في الرخاء والشدة سواء، فهم في الشدة والرخاء سواء، وتحقق ذلك منها. فقالت: وانظر إلى حكمة هذه المرأة في بيانها وفي سحر قولها. فقالت: يا أبا طلحة، رأيت لو أن جارا لك أعارك عارية فاستمتعت بها ثم أراد أخذها منك، أكنت رادها إليه أو عليه؟ فقال: إي والله، إني كنت رادها عليه. قالت: هنا فإن الله قد أعارك بنيه ومتعك به ما شاء سبحانه وتعالى، ثم قبض إليه، فاصبر واحتسب. الله 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 الله. فاسترجع الصحابي، نعم، فاسترجع الصحابي أبو طلحة وصبر وحمد الله جل وعلا مع هذه الفتنة والشدة والبلوى. فلما أصبح اغتسل ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى له. لماذا؟ لأنه سبيل النجاة، لأنه سبيل الاهتداء وطريق النجاة محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما تحدث إلى النبي بما جرى له ولزوجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم في ليلتهم، اللهم بارك لهم في ليلتهم. وتحقق هذا الأمر بحق، فكانت هذه الليلة مباركة، وحملت ووضعت، بل قال الراوي: فلقد رأيت لهم بعد ذلك، أي لأبي طلحة وأم سليم يقول: فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد 7 كلهم قرأوا القرآن، كلهم قرأوا القرآن، بل منهم شيخ للإمام مالك، وقد روى له الإمام مالك في الموطأ، وقد روى له الإمام مالك في الموطأ. هنا كيف وصل بهذين الصحابيين هذا الإيمان؟ كيف تحقق هذا الإيمان الجبلي في قلوبهم؟ إيمان كالجبال. نعم، هذه الصحابية امرأة من نساء الجنة، هذه الصحابية امرأة قد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصحابية تشربت العبودية بحق، والاعتقاد والمنهج الذي سطر بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ببيان محمد لكلام الله تعالى، فكان هذا هو النتاج، فكان هذا هو الاعتقاد والمنهج بحق، قول وعمل، منهج عملي، منهج حقيقي، يتمثل هذا الصحابي وهذه الصحابية نهج الصبر والاتكال على الله والإيمان بالقدر خيره وشره. فإذا سأل سائل: أريد أن أتعرف على هذا البيت، أنت ابتدأت في كلامك في المطلع بأن السني يقتدي بأصحاب محمد، يحقق الفهم لنصوص الكتاب والسنة على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نتفهم هذا البيت المتكون من هذا الأب رضي الله عنه وأرضاه أبو طلحة، والمتكون من هذه الأم أم سلمة، أصحاب الصبر عند البلاء والفتن، كيف كانوا؟ أقول لأبتدئ من البداية. أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه تقدم لأم سليم رضي الله عنها وأرضاها وقد أسلمت وهو كافر، لم يدخل الإسلام، فتقدم لها، وأبو طلحة أغنى الأنصار رضي الله عنه، فماذا قالت عندما تقدم؟ قالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يحل لي أن أتزوجك، فإن أسلمت فهذا مهري، فهذا مهري، أكرم به من مهر، أكرم به من دعوة، أكرم به من سبيل للهداية والدعوة إلى الله تعالى، فإن أسلمت فهذا مهري يا أبا طلحة، وما أسألك غيره، لا أريد البياض ولا الأصفر، لا أريد الأبيض ولا الأصفر، لا أريد الذهب ولا الفضة، أريد الهداية لك، وهذا هو مهري. انظر إلى هذا البيت، انظر إلى أساس هذا البيت، أسس هذا البيت، كيف بني هذا البيت. فقالت له: ألك أن تنظر إلى هذا الصنم وهو من شجرة؟ أتعبد ما يصنع من آل فلان؟ هذا هو إلهك؟ تدعوه إلى التوحيد الخالص، إلى العبودية لله، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالت رضي الله عنها وأرضاها: يا أنس، وهذا هو ابنها من زوج كافر قد هاجر إلى الشام وهلك هناك، وهي التي دعت أنس بن مالك وقالت: يا ابني قل لا إله إلا الله. فقال والد أنس: أتريد أن تجعلي ابني صابئا؟ قالت: لا، بل هو من أهل التوحيد والإسلام أو كما قالت. فقال أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الصبي أنس كان هو الولي لها في تزويجها لأبي طلحة رضي الله عنهما جميعا. انظر إلى هذه المرأة الصحابية، وانظر إلى هذا الصحابي كيف تأسس هذا الأساس العظيم إلى هذه الأسرة العظيمة. فماذا صنعت أم سليم؟ أخذت بابنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنس فقالت: هذا ابني خادم لك. الحياة التي ترتضيها الصحابية ويرتضيها الصحابي هي لله. هي ماذا؟ هي لله واحد الواحد القهار، لا إله إلا هو. هذه الصحابية، إذا أردت أن تتعرف على هذا البيت كيف وصل إلى قوة هذا، إلى هذه القوة من الإيمان، فسأذكر لك بعض الروايات لتصل إلى المعنى. أتى رجل فقال: حرمت الخمر. يقول أنس: عندما سمع ذلك أبو طلحة دون تردد ودون مجرد أتى الحكم التكليفي الشرعي بحرمة الخمر، فنكس الخمر وكسر كل ما هو حامل لهذا الخمر. تجاوب مطواع للأمر الشرعي. هذا من؟ هذا أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في بيت النبوة شيء، فقال: من يضيف ضيفي؟ فأخذ أبو طلحة هذا الضيف إلى أم سليم فقال لها: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سليم: ما عندنا إلا قوت العيال. فقال: هيئي الطعام، أي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. فأيأت الطعام وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. الله الله الله، فأطفأته فجعل يريانه أنهما يأكلان، حتى لا ينحرج الضيف، ضيف النبوة. فلما أصبح غدا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا صنعت؟ ضحك الله الليلة من فعالكما، انظر، هذا هدي الصحابة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، يؤثرون إيمانا واحتسابا، يؤثرون إيمانا واحتسابا. هنا يقن الإنسان شح نفسه، ويقي الإنسان شرور نفسه بالإيمان الحق المتغلغل في قلبه وفي جوفه. فتجد ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل انظر إلى هذا الصحابي يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه، عندما انهزم الناس، فما كان من هذا الصحابي إلا أنه حارس للنبي وهو يرمي بالقوس، وهو يرمي ويحمي النبي صلى الله عليه وسلم. بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي خلف أبو طلحة، فرفع النبي رأسه في أحد، فرفع أبو طلحة رأسه حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وجهي لوجهك يا رسول الله فداء، ونفسي لنفسك وفاء، نحري دون نحرك يا رسول الله. انظر إلى هذا البيت، انظر إلى هذا البيت، عند الشدائد وعند الفتن وعند القتال وعند موت الأبناء وعند الشدائد يأتي هنا يقين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين تربوا على هدي النبوة، الذين استقوا العقيدة السنية السلفية بحق، قول وعمل، لا تكلف لا اصطناع لا ظهور لا لشيء قط. هكذا تربى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، استقوا هذه المعاني لله وحده. فلذلك عندما أتى الصحابي المحفظ للقرآن لأحد الصحابة فأخذ وأهداه لتعليمه القرآن قوسا، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوس فقال: أعطاني هدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار يوم القيامة. انظر كيف أخذوا الدين، تربوا على هذه المعاني، يقدم لله، لا يريد العوض، لا يريد الأجر، لا يريد العلو في الأرض، لا يريد شيء، لا يريد التمشخ، ولا يريد أن يقتات ويستغني بهذا الدين، يريد ما عند الله جل وعلا. لذلك حتى الابن لو سقط ومات بين ناظره أو بين ناظرها ما كان منها إلا الصبر والرضا لله تعالى، فما كان منها إلا الحمد، وما كان منه إلا الحمد. لماذا؟ لأنهم نشأوا على التوحيد الخالص لله، نشأوا على الإيمان الصحيح. هنا يكون الاعتقاد، هنا يكون الثبات، هنا يتحقق الصبر. هذا هو السبيل. فسني عبد لربه مطواع رجاع، فهو لا يتكبر عن الحق كيفما كان، فهو يريد ما عند الله تعالى. فستجد هذا الإنسان لم يصاب بالحسد والقبطة لأمراض وفتافت الدنيا، بل هو يريد ما عند الله، يريد أن يحقق العبودية بحق. هنا عند الفتن ستجد هذا الإنسان ثابت لا يتزحزح، هذا الذي تشرب هذه المعاني بحق سيقتدي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، سيهتدي ويتمثل بهدي أم سليم، سيهتدي ويتمثل بما كان من ثبات لأبي طلحة عند وفاة ابنه المحبوب، وعند الهزيمة، وعند ما حدث في أحد. فهو ثابت تحت ظلال السيوف والرماح حماية للمصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف يكون كذلك إلا عندما يتشرب العبودية والإيمان بحق لله؟ فهو يسعى ويطلب العلم الشرعي، لا يريد جزاء ولا شكورا، يريد ما عند الله. هو يتصدق لله سبحانه وتعالى، هو يتعبد، لا يريد من أحد شيء، يريد رضا الرب جل وعلا. بصيرته تنظر إلى الحق ولا يرى إلى الظهور. فإذا كان الإنسان بهذه الطريقة سلم، وأما إن كان ممن يتكلم بكلام على خلاف الحقيقة فهو صاحب انتكاسة، ولن يرى الحق، ولن يتشرب اليقين. قال ابن العربي: لا يكون القلب سليما إذا كان حقودا حسودا معجبا متكبرا. انظر ماذا يقول، يقول ابن العربي: لا يكون القلب سليما طاهرا إذا كان حقودا حسودا معجبا متكبرا. لذلك من عمي بصره من أن يرى نور السنة، نور السلفية، تلطخ بالخارجية لا محالة، ولم يرى شمس الحق نورا. السبب لأنه تغذى من مادة الشيطان والعياذ بالله، تغذى من أردان الكبائر والمعاصي، فهو بعيد عن الحق ولن يتحقق ولن يستطيع أن يصل إلى هذه المعاني التي ذكرناها وتمثلت بأبي طلحة وزوجه. وأقول أيها الإخوة في ليبيا، يجب عليكم الاعتصام بالكتاب والسنة واللجوء إلى الله تعالى والابتعاد عن الفتن والثبات على الحق وعلى السنة وعلى التأصيل السني السلفي الأثري. ويجب أن نعلم أن ما أصاب هؤلاء الخوارج من انتكاسة عقلية ومن انتكاسة لفطرهم ما كان هذا إلا من كسب أيديهم، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذه الانتكاسة العقلية الفطرية، هذه الانتكاسة العقدية هي سبب الهلاك لهؤلاء، فهم لا يرون الحق ولن يصلوا إلى الحق بسبب الانتكاسة العقلية والإيمانية. فهؤلاء ارتضوا نهج الخوارج، هؤلاء ارتضوا نهج ابن لادن، هؤلاء ارتضوا نهج الداعشية، هؤلاء ارتضوا هدي القاعدية، هؤلاء استسلموا لفكر سيد، للفكر الإخواني. هؤلاء جعلوا قتل المسلم انتصارا والتشريد لإخوانهم نصرا وفخرا، بل يرون الطفل يتيتم، الطفل المسلم، ويجعل ذلك من القرب إلى الله تعالى. أي نوع من البشر هؤلاء؟ جعلوا الخسارة انتصارا. ما الذي أوصلهم إلى هذه الانتكاسة؟ إنها البدعة، إنها الأهواء، إنه التحريف لمعاني القرآن والسنة. فالثبات، الثبات أيها السني الليبي على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعدم الالتفات إلى النهج الإخواني أو التبليغي أو التكفيري، فإنه الهلاك والخروج عن الحق. وعليك بالعبودية لله والابتعاد عن المعاصي والكبائر، فإنها سبيل الهلاك. فكم من مقرئ وطالب للعلم أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه منتكس في الآخرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل رجل، يسأله الله جل وعلا فيقول في رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرف هذه النعم وعرفها وقال الرب جل وعلا فما عملت بهذه النعم، أو كما قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال الله جل وعلا في علاه، قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، ليقال عالم، ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إذا ارتقى الإنسان بهذه الأمور في الدنيا فهي انتكاسة في الآخرة، بل أول من تسعر بهم النار. أوصيكم ونفسي بالإخلاص لله تعالى في طلب العلم وفي الثبات على الحق وباستقاء العلم من علماء السنة أمثال شيخنا ووالدنا ربيع السنة الشيخ ربيع بن هادي وكالشيخ الفوزان وقص على ذلك هؤلاء العلماء، وعلينا بطلب العلم الذي تمثل بهدي الصحابة، فننظر كيف كان الصديق وكيف كان عمر رضي الله عنهم وأرضاهم هديهم في طلب العلم، ونتمثل هدي الأكابر رضي الله عنهم وأرضاهم، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على السنة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.